البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضالك. اللهم اجزه خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل المبشرون بالجنة. وصفت هذه الأمة، فهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أنصار الله، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. هم أنصار الله حقا، وأنصار هذا الدين، وأنصار النبي صلى الله عليه وسلم. هم من نصروا الله تبارك وتعالى حق النصر، فاستحقوا أن يعلموا. كما يأتي هذا الحديث عن النبي رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعنا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن نترضى عنهم، رضي الله عنهم وأرضاهم. فإن التشبه بالكرام فلاح، تشبهوا فإن لم تكونوا إيه؟ مثلهم. فإن التشبه بالكرام فلاح، يعني الواحد لما يشوف واحد يكون كويس، طاعة والعبادة والإقبال على الله سبحانه وتعالى ونصرة هذا الدين، لم ينكن وملأ التراب باسمه، لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان من حصى ومن تراب، والأبواب مفتحة، والهواء أنت عارف في الجزيرة العربية بيأتي بالأحجار أو أصنام لا تسمع ولا تبصر، فبدأ يبحث له عن دين اللي هو إيه؟ توحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، اللي هو يعبد الله على التوحيد. يروح للأحبار والرهبان ويسأل عن الدين، عن التوحيد وعن الحنفية التي كان عليها إبراهيم، فلم يجد. الرجل ما كل ولا مل، طاف الجزيرة العربية والشام وكل ما حوله من البلدان حتى يبحث عن دين إبراهيم وإسماعيل حنفية، لأن لم يرتضي لنفسه أن يدخل إيه؟ هذه الأديان اللي فيها إيه؟ شرك. فقال له بعض الرهبان: إنك تبحث عن الحنفية ملة إبراهيم أو دين إبراهيم، وقد أظل هذا الزمان خروج نبي، فاذهب إلى مكة، هي بلد أصل، خرج من بلد يبحث عن دين إبراهيم عليه السلام فلم يجده، رجع ثاني إلى مكة حتى يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم وينتظر قرب النبي صلى الله عليه وسلم، فعاد عليه بعض العرب فقتلوه. فكان آخر كلامه: اللهم إن كنت لم تكرمني بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا الدين اللي هو دين إبراهيم الحنفية السمحة، فلا تحرم ابني سعيد من هذا الدين. فكان سعيد رضي الله عنه وأرضاه ابن زيد بن عمرو بن نفيل من السابقين إلى الإيمان والإسلام والدخول في هذا الدين والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان من العشرة المبشرين بالإيه؟ بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه وأرضاه أسلم قبل عمر، لأن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل كان ابن عم عمر بن الخطاب، وكان متزوج أخت عمر اللي هي فاطمة بنت مين؟ بنت الخطاب. وأنا كان ذكرنا هذا الأمر قبل ذلك، كان هو السبب في إسلام مين؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والهادي هو الله سبحانه وتعالى. لما خرج عمر رضي الله عنه وأرضاه قبل أن يسلم، وكان من أشد الناس على أي من الكفار على المسلمين إيذاء وتنكيلا، فخرج ليلتقي بالنبي أو ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم قاصدا بيت الأرقم، من الأرقم ليلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم ليريح منه المشركين، كان شديد. فلقيه رجل: أين يا عمر؟ قال: إذا هذا الرجل الذي فرق جمعنا وعاب آلهتنا إلى غير ذلك. فقال: تذهب إلي وقد آمن أهل بيته، اللي من ده سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل زوج أخته وفاطمة بنت مين؟ بنت الخطاب. فذهب إليهم فوجدهم يعني بدأ يسمع بعض الكلام الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عندهم رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مقروء من القرآن. فدخل عليهم وضرب سعيد بن زيد حتى أثر فيه، وضرب أخته حتى سال الدم. فلما وجد هذا الأمر منهم كأنه رقق قلبه، أراد الله به الخير يعني. فقال: ما هذا الذي تقرؤونه؟ قالوا: بعض ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم على محمد. قالوا قال لهم: ادفعوا إلي. فقالوا: لا، حتى تغتسل. فذهب فاغتسل فقرأ ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم توجه قاصدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم، دار الأرقم، وأعلن إسلامه بين يدي مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه. وإن كان السبب يعني كما يقول العلماء أن السبب الأول لإسلام عمر رضي الله عنه وأرضاه ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أعز الإسلام بأحد هذين الرجلين، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام اللي هو أبو جهل يعني. فكان أحب الرجلين إلى الله تبارك وتعالى مين؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. مناقب سعيد بن زيد بن عمرو بن نفي رضي الله عنه وأرضاه. احنا قلنا بقى العشر المبشرين بالجنة اللي هم من أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أبو بكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة رضي الله عنه وأرضاه، والزبير بن العوام في الجنة اللي هو حواري النبي صلى الله عليه وسلم، وطلحة بن عبيد الله في الجنة، وأبي عبيدة بن الجراح في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف فين؟ في الجنة. ومن كمان؟ وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد بن عمرو بن رفيع في الجنة، هذا آخرهم رضي الله عنه وأرضاه. من مناقب سعيد بن زيد بن عمرو بن رفيع عن سعيد بن زيد هو الذي يروي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسكن حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد، وعليه النبي وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا من أشد الناس ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يدبق يقضوا حوائجهم وبعدين يلزموا النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتأخرون عنه، أمامه في القتال ووراءه في الصلاة، وملازمين معه في كل مكان، ينهلون من خلقه ومما أفاض عليه من العلم من الله سبحانه وتعالى، كانوا لا يتركون النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إن دل إنما يدل على شدة حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من عظمة أخلاقه آثر قلوب هؤلاء، لأن ربنا هو الذي رباه على عينه، مش كده ولا إيه؟ وربنا قال: وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابة رضي الله عنهم أرضهم من أشد الناس ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يتركونه وحده صلى الله عليه وسلم إلا لأمور عظيمة، يعني أمر ضروري يبدأ يستأذن للنبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم على جبل حراء أو جبل أحد، فتحركت الصخرة أو تحرك الجبل، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم برجله وقال: اسكن حراء فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. وكان معه أي النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد، أي العشر المبشرون بالإيه؟ شوف دول ألزم الأمة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يتركونه ولا يتأخرون عليه في مشهد من المشاهد، ما تأخر واحد منهم عن معركة شاهدها النبي أو قضاها النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم ووراءه وخلفه، لا يتركونه لحظة من اللحظات. ولذلك استحقوا أن يبشروا بالجنة رضي الله عنهم وأرضاه. يعني أنت لما تسمع حديث بعض حديث بعض الصحابة يقول إيه؟ خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، يدل على إيه؟ على شدة الملازمة بين النبي وأبو بكر وعمر، ما يتركون النبي صلى الله عليه وسلم في لحظة من اللحظات، وهم وزيري النبي صلى الله عليه وسلم، وسيدا كهول أهل الجنة، هم الشيخان أبو بكر مين؟ وعمر رضي الله عنهم وأرضاه. الله يستجيب دعاءه، أي سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. عن هشام بن عروة عن أبيه أن أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئا من أرضها، فخاصمته إلى مروان بن الحكم وكان أمير على المدينة، فقال سعيد: أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرأة هي راحت إلى مروان بن الحكم تشتكي سعيد بن زيد بن عمرو الخيل هو إيه؟ اغتصب أو أخذ شيء من أرضها. يعني في الأرض في يعني عهد الصحابة كانت الأراضي واسعة، يعني الواحد مثلا له 10-20-30 فدان أرض وبعدين رمال وعليها مثلا حدود، ممكن الحدود دي يغطيها الإيه؟ الرمل. فالمرأة دي ذهبت إلى مروان بن الحكم تخاصمه وتقاضيه، أي تقاضي سعيد بن زيد بن عمرو الخيل اللي هو أخذ شيء واغتصب شيء من أرضه. فمروان بن الحكم دعا سعيد بن زيد بن عمرو الخيل على عامل الولية دي بتشتكيك وتخاصمك وتقاضيك اللي أنت أخذت شيء من أرضه. ماذا كان من سعيد؟ قال: أنا كنت آخذ شيئا من أرضها، أنا آخذ شيء وأنا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو رواه الحديث دي، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. يعني اللي بيغتصب شيء من الأرض أو يسرق شيء من الأرض أو يأخذ من الأرض شيء بغير حقه يوم القيامة، ولذلك النبي بيقول ليه اجتنبوا الأرض، إياك والأرض، لأن يوم القيامة الأرض دي كام؟ 7 أراضين. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الامر ايه من الارض الاولى الى الارض السابعة او الارض السفلى. لو انت خدت شيء ربنا توقف به يوم ايه بغير حق يجعله توقف الابد، يبقى انت في عرصات القيامة ايه لو كنت مثلا سرق فدان او واخد مثلا الارض او كلام من دي، ربنا يجعل هذا توقف الابد يوم القيامة. واحد مثلا نقل الجيس، واحد خد مثلا شيء من ارض جاره او اغتصب شيء من ارض جاره، هذا يكون عقابه يوم القيامة. ولذلك لما ادعت عليه قال: انا اخذ شيء، وترك لها من ارضي وحقي. جاءت كان الله سبحانه وتعالى اراد ان يظهر صدق هذا الرجل، جاءت المطر او ريح شديده فازالت الرمال، فتبين ايه الحدود التي بينها وبينه. هو كان يعلم انها ظالمه له وتدعي عليه زورا، فقال: اللهم ان كانت ظالمه او كاذبه فعمي بصرها واقتلها في ارضك. والصحابة رضي الله عنهم هم خير أولياء الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. دول خير أولياء الله على وجه الأرض، والله يستجيب دعاء ولي، وإن الله يدافع عن الذين إيه آمنوا. فهذه المرأة امتد بها العمر فعمى الله بصرها أو فقد بصرها، وبينما هي تمشي في أرضها تتفقد البذار وهي عمياء، كان هناك بئر في الارض التي خصمته فيها فوقعت فيه فكان قبرها. وهذا الرجل دعا عليها لانها ظلمته، ادعت عليه زورا ايه وبهتانا. وهذا من فضائل الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، وان يعني ان كان هذه واقعه فنحن نحذر انفسنا واياكم من الظلم، اياك من الظلم، كما قال الشاعر: لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا، الظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عينيك والمظلوم منتبه يدعو عليك وإيه وعين الله لا تنم. الواحد لما يكون مظلوم إن شاء الله يكون أبوه، إن شاء الله يكون أخوه، إن شاء الله يكون ابنك، ما تظلموش، إن شاء الله يكون مراتك دي عندك ضعيفة مسكينة، أنت بقى راجل تاكل شوية تضربها وتقيس عليها وهي مسكينة معاش أبوها مات وأخوها مات ومعاش لها حد وقاعدة بقى ما هتعمل إيه؟ بتشرب المر وهي غصب عنها. فإياك وإياك من الظلم. والله سبحانه وتعالى يقول: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هيبقى منقلبه إيه؟ سوء والعياذ بالله. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقال جل ذكره: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. يعني دلوقتي الناس اللي هم مسكين الحكم او مسكين البلاد في اي بلد من البلدان، لا نخص مصر، اي واحد يجور ويظلم ويتجاوز حده ويظلم الضعيف او من ليس له نصر الا الله، اعلم ان عاقبته ايه؟ الى بوار والى خسارة، وسيظهر الله سبحانه وتعالى في آية، لان الله سبحانه وتعالى هذا الملك ملكه، وربنا سبحانه وتعالى امر بالعدل، واذا جار وظلم الحاكم او القبراء الله سبحانه وتعالى ينتقم منهم في الدنيا وفي الاخرة. ان ربك لبالمرصاد، ان ربك لايه؟ لبالمرصاد، وسيعلم الذين كفروا اي منقلب ينقلبون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، قال الله تبارك وتعالى: يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم ايه؟ محرما. طيب الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله سيكون علينا امراء يعني يستأثرون بالملك، ماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: ادوا اليهم حقهم واطلبوا حقكم من الله. واستأثروا بالملك والمال ويمنعون حق ذي الحق، هذا هنعمل ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادوا اليهم حقهم واطلبوا حقكم من مين؟ من الله سبحانه وتعالى. لكن لو بدأت تنازع صاحب السلطان، هيعمل فيك ايه؟ تضعيف، انت مسكين، اقل شيء هيسجنك، اقل شيء ممكن يظلمك ويظلم اهلك. فانت ادي لي حقه، لكن في المعروف لا طاعة الا فين؟ في المعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة الا في المعروف. يقول حديث في النهي عن الظلم كثيرة جدا. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل الى اليمن، فقال: خذ منهم وتوقع غرائم اموالهم واتق دعوة المظلوم، فانها ليس بينه وبين الله حجاب. سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل جهاد في سبيل الله. لقد شهد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه المشاهد كلها ما خلا بدرا، وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ارسله في مهمة، فلما عاد وجد النبي صلى الله عليه وسلم عائدا من الغزو، فضرب له النبي بسهمه فكان كمن شهدها رضي الله عنه وارضاه. الصحابي سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وطلحة بن عبيد الله لم يشهدا بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي ارسلهم حتى يترقبوا عير قريش اذا رجعت من الشام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان ياخذ هذه العير ويستولي عليهم حتى يعوض المسلمين ما اخذه المشركون منهم في مكه من الديار والاموال وغيره من الضياع، فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان ياخذ هذه القافله لانها هي دي مال قريش. فامر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه ان يخرجوا لهذه العير عسى الله ان ينفلوها، يعني تكون نافله وغنيمه للمسلمين. النبي قبل ان يخرج لهذه العير ارسل طلحه بن عبيد الله وزيد بن عمرو بن نفيل حتى ينتظر قدوم هذه القافله اذا رجعت من الشام من مكان بعيد عن مكه، حتى يتجهز، يعني اذا اتى الخبر منهم يبدا يتجهز ان هو ايه ياخذ هذه القافله. فلما جاءت القافلة ورأوا القافلة قد قدمت من الشام بقيادة أبو سفيان، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان أبو سفيان يتحسس الأخبار ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يترصد له وأصحابه، يعني منتظر، فأخذ طريق غير الطريق المدينة ساحل البحر ونجا بالقافلة. ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن تكون العير، بل كان الإيه؟ النفير والحرب ولقاء أبو سفيان وأبو جهل في معركة بدر، فلم يشهد هذه الغزوة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب له بسهم هو وطلحة بن أبو عبيد الله، طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه. ولقد شهد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل المشاهد كلها ما خلا بدرا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أرسله في مهمة، فلما عاد وجد النبي صلى الله عليه وسلم عائدا من الغزو فضرب له النبي بسهمه فكان كمن شهد ايه؟ بدر. رضي الله عنه وارضاه، وما زال يشهد المشاهد بعد وفاة الرسول، يبحث عن الشهادة في سبيل الله ولا يرضى عنها مدينة. بطولاتي في يوم اجنبين، اللي في المعارك اللي هي اجنبين واليرموك والقادسية وحطين وغيرها من المعارك التي خاضها المسلمين، كان لها من الاثر العظيم في حياة المسلمين، لان فيها تحول لحياة المسلمين. هذه المعارك العظيمة التي خاضها المسلمون وكان لهم النصر من الله سبحانه وتعالى، كان لها اكبر الاثر في رفعة المسلمين وسعة الرقعة الاسلامية. ولذلك هذا الصحابي ممن شارك في معركة اجنبين كانت بينهم بين المسلمين وبين الروم. كان سعيد بن زيد رضي الله عنه وارضاه قائد الفرسان يوم اجنبين، يعني قائد الفرسان نعرفين الحرب الاول كان على الفرسان الخير، والفرس في هذا الزمان يعني كان له مكانه، يعني زي اللي بيسوق طيارة مثلا او دبابة. شوف الدبابة مكانتها بين بين ادوات القتال طيارة او الدبابة او غير ذلك. فكان قائد الفرسان رضي الله عنه يوم اجنبين، وكان من اشد الناس، وهو الذي اشار على خالد بن وليد ببدء القتال يوم اجنبين لما رمى الروم المسلمين بالنشاب. ازاي كلام ده؟ يقول لك لما كان هذه المعركة الروم جاءوا بشيء يلقوه او يضربوه المسلمين بيقوم ينفر الخير، لما يشوف الخير او يعرض منه يقوم الفرس يجري تيجي تركبه او تنططيه عشان تحارب او تقاتل، ما تعرفش تثبت عليه. ودي من بعض الحيل وبعض المكر والدهاء الذي كانوا يستخدمونه الروم، لانهم عندهم فنون القتال. يبدا يعمل شيء او يضرب شيء ساعد الفرس ما يشوفه يوم ينفر يجري من المعركه، ما تقدرش انت تنططيه عشان تقاتل عليه. وهو الذي اشار على خالد لبدء القتال يوم اجنبين لما رمى الروم المسلمين بالنشاب، فصاح سعيد بن زيد لخالد قائلا: على ما نستهدف لهؤلاء الاعلام وقد رشقونا بالنشاب حتى شمست الخيل. شمست الخيل يعني نفرة، تقدرش انت تركب الفرس عشان تقاتل عليه، او تجري من المعركه، تسلم من المعركه. فاقبل خالد الى خيل المسلمين وقال لهم: احملوا رحمكم الله على اسم الله. وحمل خالد على الروم وحمل المسلمون معه باجمعهم، وصبروا مختارين لهجوم الروم عليهم مرتين، على ميمنتهم مره ثم على ميسرتهم مره، ثم صبروا لرشق نبالهم، وانطلق جيش المسلمين الى الروم، فما صبر الروم لهم فواقا. انظر الى شجاعه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رغم ان هم بداوا يعملوا الحيل حتى ان هم يقدروا ان هم يهزموا المسلمين، ولكن شجاعه المسلمين وخالد رضي الله عنه وارضاه بدا يحس لاصحاب النبي والمسلمين على القتال ويحرضهم على القتال حتى هزم هزم الله الروم. بيقول لك فما صبر الروم لهم فواقع، يعني فواقع يعني مقدار قليل. بيقول لك وانطلق جيش الروم المسلمين الى الروم فما صبر الروم لهم فواقع، وانهزموا هزيمه شديده، وقتلهم المسلمون كيف شاءوا، واصابوا معسكرهم وما حوى. وعند الطبري عن ابن اسحاق: فلما راى القدقران القبقلار اللي هو مين؟ اللي هو قائد جيش الروم، لما لقى هذه الهزيمة العظيمة التي لحقت بالروم، عمره ما اتهزم في المعركة الا في مثل هذه المعركة امام المسلمين، ماذا قال للجند من الروم؟ بيقول لك فلما رأى هذا الرجل اللي هو قائد الروم ما رأى من قتال المسلمين ومن شدة بأسهم وشجاعتهم، قال للروم: لفوا رأسي، يعني اربطوا رأسه. ليه؟ قال: لما؟ قال: يوم البئيس لا أحب أن أراه، ما رأيت الدنيا يوما ما رأيت في الدنيا يوما أشد من هذا اليوم، فاحتز المسلمون رأسه وإنه لملفف. يعني قطعوا رقبته هو لفف راسه بالايه؟ بالشال. من شدة ما رأى من هزيمة الروم ومن قتال وشدة بأس المسلمين. كانت معركة عظيمة اليوم أجنبي. وهذا قائد الروم اسمه القبقرار. لما شاف المعارك التي خاضها المسلمون مع الروم ومع الفرس، معارك تلو المعارك تلو المعارك يتم النصر فيها للمسلمين، حتى ابطلوا وقضوا على هاتين الدولتين، اطفأوا نار المجوس ونهوا عن المجوس بالاطلاق، لان النار بتاع المجوس ما كانتش تثمن، اطفأوا نار المجوس الى قيام الساعة. اما لم يبق الا اللي هم الروم اللي هم النصارى اللي احنا شايفينهم دلوقتي، اللي هم يعتنقون الدين النصراني الذين يعبدون عيسى عليه السلام صلى الله عليه وسلم. وهذا دين باطل. من مناقب سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل معركة اليرموك. قلنا في معارك كثيرة جدا من هذه المعارك، معركة اليرموك. ولعل اروع بطولات تلك التي سجلها يوم اليرموك. قال سعيد بن عمرو بن زيد بن نفيل، هو اللي بيحكي يعني. لما كان يوم اليرموك كنا 24,000. كانوا كام؟ دايما عدد المسلمين في المعارك كلها قليل. وربنا ذكر هذا الامر في معركة بدر، ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة، اي قلة. فالنصر ده من عند الله سبحانه وتعالى، ولكن مع الاخذ بالاسباب بما تيسر من الاسباب وصدق التوكل على مين؟ على الله. وما النصر الا من عند مين؟ ان ينصركم الله فلا غالب لكم. اذا فعلا نصرنا الله سبحانه وتعالى في انفسنا وفي اهلنا وفي مجتمعنا واخذنا بما تيسر من الاسباب، تم النصر من الله. اذا عصينا الله كما يعصي الاعداء، يعني ارتكبنا من المخالفات كما يرتكب الاعداء، فليس هناك فاضل. يبقى صاحب القوة هو الذي يكون له النصر. وهذا ما حدث الآن، وهذا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه، قال سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل لما كان يوم اليرموك كنا 24,000 او نحوا من ذلك، فخرجت لنا الروم 20,100,000. بكام؟ 120,000. واقبلوا علينا بخطى ثقيلة كأنهم جبال. شوف لما يكون 120,000 ودول 24,000. تحركها أيد خفية وسار أمامهم الأساقفة والبطارقة والقسيسون يحملون الصلبان. في المعركة دي معركة عظيمة جدا، يعني فيها مصير المسلمين ومصير الروم. البطارقة والقساوسة والرهبان ماشيين قدام الجيش وحاملين الصلبان وعمالين يرددوا بعض الصلوات التي يتقربون بها الى الله، ويزعمون انهم يتقربون بها الى الله. المسلمين لما رأوا هذا الامر المهول او العظيم 120,000 ويتحركون زي الجبال، فكأن يعني دخل في قلوبهم الخوف منه، خافوا منه، وهم يجرون بالصلوات فيرددها الجيش من ورائهم، ولهم هزيم كهزيم الرعب. مش واحد بيردد ولا حاجة، انت لما تلاقيهم 100 او 200 او 300 او 1000 بيقوم يردد ورا بعض كده، بيبقى لهم لهم يعني رهبة. فلما رأهم المسلمون على حالهم هذه هالتهم كثرتهم، خافوا وخالط قلوبهم شيء من خوفهم. عند ذلك قام ابو عبيدة بن الجراح يحض المسلمين على القتال. دي امير الامراء، يعني في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال لا امير على ابا عبيدة. كان متأمر في هذا الوقت مين؟ خالد بن وليد من قبل ابو بكر الصديق. فلما تولى عمر عزل خالد وأمر مين؟ أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، قال لا أمير على أبي عبيدة، مفيش حد يتأمر على أبو عبيدة، هذا أمير الأمراء رضي الله عنه وأرضاه، يعني كانت له النصر والغلبة في كثير من المعارك رضي الله عنه وأرضاه. قام أبو عبيدة بن الجراح يحض المسلمين على القتال، فقال عباد الله انصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. انظر إلى إيه؟ حس بقى على القتال. عباد الله اصبروا فإن الصبر منجاة من الكفر ومرضاة للرب ومدحضة للعار واشرعوا الرماح واستتروا بالتروس والزموا الصمت إلا من ذكر الله. لأن ربنا بيقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. ما تفرش، اثبت المعركة، ما تفرش من المعركة، أمال اعمل ايه؟ اعتصم بالله وتوكل على الله واكثر من ذكر مين؟ من ذكر الله، لان بذكر الله تتنزل الايه؟ السكينة والطمأنينة والثبات من الله، وتتنزل الملائكة، لانك بذكر الله تبدأ ايه؟ تستشعر قوة الله وعظمة الله، وان الله سبحانه وتعالى هو الذي يعني بيده ملكوت كل شيء، هو اللي بيده النصر وبيده التمكين وبيده الغلبة، مش كده ولا ايه؟ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في معركة حنين لما خرجوا إلى حنين لملاقاة هؤلاء في منحنى حنين أو في المكان هذا المكان لملاقاة قبيلة هوازن، وكان معهم المؤلفة قلوبهم ولسه داخلين جدد في فتح مكة، وجمعوا 12,000 عدد ليس بالهين لم يجمعوا المسلمين من قبل، والتقوا مع قبيلة هوازن وكانوا رماة، يعني ناس عندهم فن رمايه، فيعني اخذوهم على غره ورشقوهم بالنبال، كان لسه النهار ايه؟ ما طلعش، يعني مثلا قبل بعد الفجر مثلا بشاشة الفجر كده لسه الظلام مخيم، وتخبأوا لهم في منحنى حنين، مكان نازل يعني ما تنزل فيه كانك نازل تجري، فاخذوهم على غره. فتفرق المسلمون ولم يلوا على احد ولم يلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وفروا من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. بعض المشركين قال ستكون هزيمتهم الى البحر، يعني لا ينتهي الهزيمه بتاعتهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم انزل الله سكينته على رسوله وايده بجنود لم تروها، او انزل السكينه على رسوله وايده بالملائكه، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم هو ابو سفيان ابن الحارث والعباس بن عبد المطلب على بغلته تجاه العدو، وهو يقول ان النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. ثم قال العباس وكان جوهري الصوت، يا عباس نادي على اهل سورة البقرة، على اهل سورة الايه؟ لان هم دول اهل المواقف. فلما نادى عليهم العباس انقلبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وعطفوا على النبي صلى الله عليه وسلم كما تعطف البقر على ولده، ثم بدأوا يقاتلون. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى حال المسلمين مد يده الى الارض واخذ بعض الحصيات او بعض التراب والقاه فين؟ في وجه العدو، وقال انهزموا، شاهت الوجوه، انهزموا ورب محمد. بقول فكان حدهم قليلا وامرهم يسيرا، وكان النصر مين؟ للمسلمين. فالغلبة والنصر من ايه؟ والنصر من عند الله سبحانه وتعالى، ليس بالعدد ولا بالعدة، ولكن يجب علينا ان نأخذ بما تيسر من العدة، وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ولكن الأول أن تعتمد وتعتصم بالله رب العالمين وتتوكل على مين؟ على الله رب العالمين، لا تعتمد على قوتك ولا على السلاح، ولكن تعتمد على الله سبحانه وتعالى وتطلب منه النصر. وهذا ابو عبيده بن الجراح يعني كانه يوجه توجيهات الى جنود، شوف العدد الكبير ده وما اصاب المسلمين من الرعب والخوف، ولكن يبدا يحضهم على القتال والتمسك بذكر الله الى غير ذلك، وبعض الامور التي يرشدهم به. قال واشرعوا الرماح واستتروا بالتروس والزموا الصمت الا من ذكر الله عز وجل في انفسكم حتى امركم ان شاء الله. لان القائد هو اللي بيأمر بالايه؟ بالقتال. مش كل واحد يقاتل من دماغه، لا، القائد له الكلمة الاولى النافذة في الجند. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اطاع اميري فقد اطاعني، ومن عصى اميري فقد عصاني. مش كده ولا ايه؟ برضك في المعروف. قال سعيد: عند ذلك خرج رجل من صفوف المسلمين وقال لأبي عبيدة: إني أزمعت، أي عزمت على أن أقضي أمر الساعة. إيه الأمر اللي هو عاوز يعمله؟ اللي هو يقاتل حتى يموت. فهل لك من رسالة، رسالة تبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انظر إلى هؤلاء رغم هذا العدد المهول الذي جاء به الروم وقلة عدد المسلمين، ولكن عندهم ايه؟ عندهم شجاعة منقطعة النظير. راجل مش عاوز حاجة من الدنيا، عاوز ايه؟ اما النصر اما الشهادة. وهذه هي الشجاعة في اسمى معانيها. مش لها العدد كبير يبدأ يفر من المعركة، والفرار من المعركة دي من اعظم من كبائر الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه: اجتنب السبع ايه؟ قال: ومنها والتولي من الزحف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللي بيفر من المعركة ايه الكفارة بتاعتها؟ يقول: استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. من قال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه غفر الذنوب وان كان قد فر من الزحف، كبيرة من الكبائر، لكن الكفارة بتاعتها ايه؟ اللي هو يتوب توبة صادقة من لله سبحانه وتعالى. دي من أكبر الكبائر الفر من الزحف. فهل لك من رسالة تبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو عبيدة: نعم، تقرئه مني ومن المسلمين السلام وتقول له: يا رسول الله، إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. قال سعيد: فما إن سمعت كلامه ورأيته يمتشق حسامه ويمضي إلى لقاء أعداء الله حتى اقتحمت الى الارض وجسوت على ركبتي. وبرضك لما شاف عدد الروم بهذه الصوره، سعيد بن زيد بن عمرو الخيل برضك دخل في قلب الخوف. فلما شاف الراجل دي بيستعرض ويقول لي ابو عبيده هذا الكلام، قام نازل مع الفرس بتاعته وجس على الارض. طب جس على الارض ليه؟ ينتظر قدوم الايه؟ الاعداء. نزل على الارض وجس على ركبتي. بول: فانتزع الله من قلب خوفه، وكان ماسك الرايه، فلما قدم اول رجل منهم ضربه بالرايه فقتله. وكانه يعني لما تقول مثلا فزعه وقذف قبس في وجه الروم كالاسد. بقول بعض الصحابه بيقول: فما احتجنا في هذا اليوم الا الى سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، كان في هذه المعركه كالاسد. بدا نحتاج الى هذا الرجل وشجاعته وجراته لقتال ايه؟ الروم. رضي الله عنه وارضاه. ويمضي الى لقاء اعدائي: حتى اقتحمت الى الارض وجسوت على ركبتي واشرعت رمحي وطعنت اول فارس اقبل علينا، ثم وثبت على العدو وقد انتزع الله كل ما في قلبي من الخوف. فصار المسلمون في وجوه الروم وما زالوا يقاتلونهم حتى كتب الله النصر للمؤمنين. شوف اول واحد يلقى العدو ويضرب فيه اللي هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. يعني لما نشوف واحد متقدم ويصور على المشركين ويقاتلهم بهذه الشجاعه، يبدا التانيين ايه؟ يتشجعوا للقتال. مش كده ولا ايه؟ ما يشوف عدد مهول بنفس القصر دي ويشوف هذا الرجل قد يعني فعل هذه الفعله، يبدا ربنا يزيد الخوف من ايه؟ من قلوب المسلمين ويتشجعوا للقتال. قال حبيب بن سلمه: اضطررنا يوم اليرموك الى سعيد بن زيد، فلله ضر سعيد، ما سعيد يومئذ الا مثل الاسد. لما نظر الى الروم وخافها اقتحم الى الارض وجس على ركبته حتى اذا دنوا منه وثب في وجوههم مثل الليث، فطعن برايته اول رجل من القوم فقتله، واخذ والله يقاتل راجلا، اي على رجليه يعني، قتال الرجل الشجاع الباس فارسا، ويعطف الناس اليه. كأن بيميل الناس وبشجعهم على قتال الايه؟ الروم، يبدا يحركهم حتى يتشجعوا على قتال الروم رضي الله عنه وارضاه. وحان وقت الرحيل اللي هو موت سعيد بن زيد بن عمرو بن فيل، وبعد تاريخ حافل بالعطاء والتضحية والجهاد في سبيل الله، رحل سعيد بن زيد رضي الله عنه عن دنيا الناس إلى جنة الرحمن، فهو من العشرة المبشرين بالجنة، وتوفى بالعقيق فحمل إلى المدينة ودفن بها، ووصله سعيد بن أبي وقاص، ونزل في قبره سعد وابن عمر، أي سعد بن أبي وقاص وابن عمر، وذلك في سنة 50 أو 51، وكان يوم أن مات ابن 74 سنة، عنده مثلا 72 سنة، 73 سنة، رضي الله عنه وأرضاه. وهذا خاتم العشر المبشرين بالجنة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقنا بهم وأن يجمعنا بهم في جنة النعيم، وولي ذلك والقادر عليهم، وإن لم نعمل بأعمالهم، وإن لم نعمل بأعمالهم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث أنس، وأنا أبشر بهذا الحديث، أبشر نفسي وإياكم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام، ولكن أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. قال أنس بن مالك: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. فأنا أحب أبو بكر وعمر وعثمان، وأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بعملهم. والمرء مع من إيه؟ مع من أحب. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر إيه؟ من تشبه بقوم فهو منهم، ومن أحب قوم حشر معهم يوم إيه؟ يعني تشوف الشباب دلوقتي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا ويرد المسلمين وشباب المسلمين إلى دينه ربا جميل. تلاقي الشباب عامل لك ديك شعره زي عرف الديك، ولابس لي بتاع برمودا، عارف البرمودا؟ لو قلت له أصغر هدومك وتسلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يغزي ويستحي، يقول لك: سنة إيه اللي أنت بتقول عليها يا عم الحاج؟ لكن ممكن يلبس البرمودا وتطلع فوق ركبته ودي موضة، وما أقبحها من موضة. ليس في الإسلام حاجة اسمها موضة، وهذا هو الهوى واتباع الهوى بعينه. اي شيء يحلو للمرء يبدا يعمله، زي واحد يقول ايه مثلا، يجي مثلا يتسنن وعاوز يخلق لحيته، يقول لك: والله انا شكلي كده حلو، لان لما حتى لو اطلقت لحيتي يبقى شكلي مش حلو، يبقى ليه اتباع ايه؟ اتباع هوى، مش كده ولا ايه؟ والله سبحانه والمولى سبحانه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه: تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا. كتاب الله ايه؟ فانا لما تركنا الكتاب والسنه ضللوا. وحديث العرباض بن سريع رضي الله عنه وارضاه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه بليغه وجلت منها القلوب وغرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كانها موعظه موطه فاوصيك. قال ايه صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسمع والطاعه، وإن تأمر عليكم عد الحبشي، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا محبة النبي ومحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن حبهم دين يتقرب به العبد الى الله سبحانه وتعالى. فلما تحب النبي واصحاب النبي هذا دين، لانهم خيرة هذه الامه وافضل هذه الامه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عنهم ورضوا عنه، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يرضى عنا كما رضي عنهم، هو ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على محمد، وجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين.